بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك. روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن الرجل يلقى مئة من العدو فيقاتل، أي يكون ممن يقول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هذه الفاء فقاتل في سبيل الله يحتمل المعنى أن يكون ذلك عائدا إلى ما سبق من قوله تبارك وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف إذا كان الأمر كذلك من عدم طاعة المنافقين وما ذكر الله عز وجل عنهم قبلها. فقاتل في سبيل الله، ذكر الله عن المنافقين أنهم يقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون إلى آخره. فإذا كان الأمر على ما ذكر فقاتل في سبيل الله، لأن الله قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. ويحتمل أن يكون الكلام متعلقا بقوله قبله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا إلى آخره. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، والله تعالى أعلم. وقوله هنا: لا تكلف إلا نفسك، يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: أمره أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. يعني أنت مأمور بالقيام بما تعبدك الله عز وجل به في هذا الباب، ولست مسؤولا ولا حفيظا ولا وكيلا على الناس، حيث نكل كثير منهم عنه كما وصف الله عز وجل من حال المنافقين: قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وهذا قد يشبه من بعض الوجوه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي أن المؤمن إذا كان على طاعة الله عز وجل فإنه لا يضره نكول الناكلين ولو كانوا من أقرب الأقربين، فما عليك إلا أن تقوم بحق الله عز وجل، فهذا هو القدر الذي تعلق بك. وأما كفر من كفر وإعراض من أعرض فإن ذلك إنما يضر صاحبه ولا يضرك شيئا. وحرض المؤمنين الذين هم أهل للاستجابة لله تبارك وتعالى والقبول عنه. ثم ذكر هنا هذه الرواية: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل، أيكون ممن يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ فذكر له هذه الآية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ماذا يقصد؟ يقصد أنه لو قاتلهم وحده ولم يخرج معه أحد فإنه يكون قد قام بحق الله عز وجل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سينصره الله تبارك وتعالى. وقد جاء في قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب حاطب الذي كتبه للمشركين أنه كان مما قال لهم حاطب، وأنه قد أقسم أنه لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم. فالمقصود أن قوله فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك، في هذا الأثر عن البراء رضي الله تعالى عنه أن ذلك لا يكون من الإلقاء باليد إلى التهلكة. ثم انظر الرواية الثانية: نعم، الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، وذكر له هذه الآية. ثم قال: إنما ذلك في النفقة، يعني أن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي في النفقة، لأن الله عز وجل قال فيها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد مضى قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ولا تلقوا، لما خرج رجل حاسر إلى المشركين وليس عليه درع فقالوا يلقي بيده إلى التهلكة، فبين لهم المراد، وأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم بعد أن أعز الله دينه وأظهره وكثر الداخلون في الإسلام قالوا فيما بينهم لو رجعنا إلى أموالنا فأصلحناها، يعني كانوا قد أهملوا زروعهم وهم أهل زرع فأصلحناها، فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال ابن عباس في تفسيرها كما سبق أنكم إن منعتم النفقة عن المجاهدين في سبيل الله أوشك العدو أن يظفر بكم ويقوى عليكم فيأخذ ما في أيديكم وتغلبون. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بمعنى أنكم إن منعتم النفقة عن الجهاد في سبيل الله ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة لما يحصل من قوة العدو وظفره فيأخذ ما في أيديكم ويقتلكم. فالمقصود أن هذا وجه الإيراد هذه الآية هنا: إنما ذلك في النفقة، إنما ذلك في النفقة. وهذه الآثار: نعم، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا. هذا كله ومن شبهه من الآثار إنما هو في الإقدام في قتال العدو على وجه يكون فيه مخاطرة، قد تكون هذه المخاطرة كبيرة جدا، فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأن ذلك يكون القتل فيه بيد عدوه، بيد عدوه، ويسع الواحد بطبيعة الحال كما هي القاعدة ما لا يسع الجماعة، أو يسع الإنسان في نفسه ما لا يسعه في غيره، بمعنى لو كان قائدا معه مجموعة، معه جيش، معه كتيبة، فلا يجوز أن يغرر بهم وأن يركب بهم الأهوال والمخاطر، فهذا لا يسعه. لكن إذا كان الإنسان بنفسه هل له أن يغير لوحده على العدو ويدخل في الصف؟ الجواب نعم، ويكون قتله بيد عدوه، ولو كانت نسبة هذه القتل أنه يقتل 99% أو 100%. وفرق بين هذا وبين من يكون قتله بيد نفسه، بيده هو، فهذا غير هذا. فكل الأدلة التي يستدل بها المجيز على أن يقدم الإنسان على قتل نفسه نكاية بالعدو، إذا كان فيه نكاية من قتلهم، فإن جميع الأدلة التي يستدل بها هذا القائل إنما يكون قتله بيد عدوه لا بيد نفسه، لا يوجد فيها دليل واحد على أن القتل يكون بيد العدو بيد نفسه إطلاقا. ولذلك يمكن أن يقال أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على عمل يكون فيه هو الذي قتل نفسه ولو كان فيه نكاية، ولو كان فيه نكاية بالعدو، لأن الإنسان لا يقتل، لا يملك نفسه أصلا، وعموم قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يدخل في عموم المعنى الإقدام على قتل النفس بأي طريقة، والغاية لا تبرر الوسيلة كما هي القاعدة، والإنسان لا يقدم على شيء قد لا يكون مرضيا لله تبارك وتعالى، وإنما هي نفس واحدة إذا ذهبت فلا يمكن للإنسان أن يستدرك. الله أعلم.
وقوله وحرض المؤمنين أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده، كما قال لهم أو كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وجبت له الجنة. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. وقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم.
هذا نتيجة لي وأثر من آثار هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل على عباده، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعسى كما جاء عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، وهذه قاعدة. فالأصل في كلام العرب في معنى عسى أنها للترجي، وإنما يقع الترجي ممن لا يعلم العواقب، يترجى حصول الشيء ولا يدري هل يقع أو لا يقع، ولكنه يؤمل وقوعه. تقول عسى أن ينزل المطر، عسى أن يقدم زيد ونحو هذا عسى. فإذا قال الله عز وجل عسى في كلامه فالله يعلم العواقب، يعلم ما كان وما يكون، فيكون ذلك متحققا، يكون ذلك متحققا. وكما قال الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وهذا قد تحقق، أسلموا وصارت بينهم مودة، وأبو سفيان كان أول من قاتل أهل الردة لما لقي ذا الخمار وهو عائد من اليمن حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. فالحاصل أن عسى من الله واجبة، فقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي أنكم إن جاهدتم أعداء الله عز وجل نتج عن ذلك أن يكف بأسهم عنكم، يدفعون عنكم ولا يحصل مقصودهم، وهذا أمر يدركه كل أحد. قوله هنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا له نظائر من حيث المعنى، من جهة ما ذكرت من أن عسى من الله واجبة، وإن كان أصل معناها الترجي، كما ذكرنا في بعض المناسبات في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، أن قد في الأصل إذا دخلت على المضارع فإنها للتقليل، لكنها إذا جاءت في كلام الله عز وجل فهي للتحقيق. إذا جاءت في كلامه يعني أن الله يقول قد، دخل على المضارع، الله يقول قد يعلم الله الذين، قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم ما أنتم عليه، يعني أن ذلك متحقق وليس للتقليل. وعلى كل حال بعض أهل العلم يقولون إن هذا جرى على طريقة العرب في الكلام، وذلك أن من عادة العظماء أنهم إذا أنهم قد يخرجون الكلام المحقق أو الأمر الذي هو محقق عندهم بمثل هذه الصيغة: قد ننجز لك ما أردت، عسى أن نأمر لك بكذا وكذا، وهو يقصد الجزم والتحقيق لا الترجي، ولكنه يخرجه هذا المخرج، فيفهم السامع أن ذلك من قبيل الوعد المحقق، والله أعلم.
وقوله تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الآية. وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من سعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أن يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
في قوله هنا: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، هنا فرق بين الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، فجعل النصيب في جانب الشفاعة الحسنة والكفل في جانب الشفاعة السيئة، مع أن النصيب والكفل متقاربان في المعنى، وقد يستعمل الكفل أيضا في جانب الحسن، كما قال الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته، فاستعمل الكفل في هذا أيضا. فالكفل لا يختص بالسوء أو المعصية أو الذنب أو الإثم، وإنما يكون في هذا وهذا، فهو النصيب. ولكن لما ذكر الله عز وجل الأمرين الحسنة والسيئة ثم عقب هذا بالنصيب وهذا بالكفل، فإن مثل هذا قد يشعر مثل هذا الاستعمال بأن الكفل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله مشعر بالحمل والكلفة، يكن له كفل منها، وأن النصيب هو ما يعمل له الإنسان وينصب له ويطلبه ليحصله ويظفر به، فيكون الكفل أقرب إلى الحمل الثقيل وهو الشر، والنصيب مما يطلبه الإنسان ويعمل له ويكدح حتى يحصله، فيكون التفريق يمكن أن يلتمس فيه هذا، والله تعالى أعلم. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة، الشفاعة معروف، والشفع الواحد يكون وتر منفرد ثم يأتي آخر فيكون شفعا، فيكون ذلك مقويا له في تحصيل مطلوبه في تحصيل حاجته، يشفعه في هذا يقويه، وذلك ببذل جاهه أو نحو ذلك ليتوصل به إلى المطلوب. فالإنسان المنفرد بحاجته يتقوى بأن يشفع له، يتقوى بغيره فيكون شفعا بعد أن كان وترا، من أجل أن يتوصل بذلك إلى تحصيل المطلوب. من يشفع شفاعة حسنة يكون له، لا ظلم فيها ولا عدوان ولا توصل إلى محرم بحال من الأحوال، لا يظلم فيها أحدا، لا يستحوذ على حق أحد، لا يتقدم على أحد، ولا يحصل ما لا يستحق، وأيضا لا يكون في ذلك معصية، لا يشفع له بتحصيل معصية. وأما الشفاعة السيئة فما كان فيه شيء من ذلك، ظلم الناس، أخذ ما لا يحق له، أخذ ما حرم عليه، توصل إلى.
وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا، أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا.
هذه المعاني متقاربة، وكل واحد منها قال به طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم، وبعضهم يقول مقتدرة وكان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا. وهذا رجحه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، كان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا. وبعضهم يقول المقيت هو الذي يعطي كل إنسان قوته، مقيتا يقيتهم أي يعطيهم قوتهم. فعلى كل حال تفسير ذلك بأن الله على كل شيء حفيظا أو مقتدرا أو حسيبا كل ذلك متقارب. فالله تبارك وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، والله عز وجل هو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو القائم على أرزاق الخلق، الحي القيوم قائم على خلقه بأجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وهو المقيم لغيره سبحانه وتعالى. فمما يدخل في هذا المعنى الحفيظ والحسيب، وكان الله على كل شيء مقيتا.
وقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. وكذا رواه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار. ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب
هذه الآية بظاهرها نص صريح في وجوب رد السلام. وأما الزيادة فهي مستحبة، وقد نقل بعض أهل العلم على هذا الإجماع. وقوله وإذا حييتم بتحية، هذه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فسواء كانت هذه التحية هي السلام أو غير السلام، مع أن المشروع هو البداءة بالسلام، ولكن التحية في الأصل هي ما يقال تطلق على ما يقال في ابتداء اللقاء أو في أول اللقاء أو عند الملاقات. وكان الناس يقولون أحياك الله، وقيل لها تحية بهذا الاعتبار، تحية أي دعاء له بالحياة بطول الحياة. وجاء الإسلام بما هو أعظم من هذه التحية، فبدلا من قولهم أحياك الله علمهم السلام، تحية أهل الجنة، تحية الملائكة، وهي أبلغ في المعنى بلا شك. السلام عليكم أي أنه يلقي عليهم السلام، فيكون ذلك أمنة لهم منه، وهو يدعو لهم بالسلامة أيضا، فإن ذلك مضمن فيه، إلى غير ذلك من المعاني التي تدخل في هذه اللفظة. بخلاف أحياك الله فقد تكون الحياة شرا له، شركم من طال عمره، ولذلك لا يدعى للإنسان بطول الحياة إلا مقرونا بحسن العمل، أطال الله بقاءك مع على طاعته. كان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر، والإنسان قد يكون مل من الحياة فلا يريد أن يدعى له بها. يسر المرء طول عيش قد يضر، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. والآخر الذي قد مل يقول ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش لا خير فيه، ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه.
وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذه اللام موطئة للقسم. فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله.
قوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة يحتمل أن يكون المعنى لا يجمعنكم إلى حسابي، إلى حساب يوم القيامة، يجمعكم للحساب. ويحتمل أن يكون لا يجمعنكم إلى يوم القيامة يعني لا يجمعنكم في يوم القيامة، بمعنى أن إلى مضمن معنى في، وحروف الجر تتناوب، وبعضهم يقول إنها زائدة يعني لا يجمعنكم إلى يوم القيامة يعني لا يجمعنكم يوم القيامة، يوم القيامة، وهذا لا حاجة إليه. وقوله هنا لا ريب فيه، لا ريب فيه يحتمل أن يرجع إلى يوم القيامة، لا يجمعنكم إلى يوم لا ريب فيه، لا ريب في وقوعه. ويحتمل أن يكون المعنى لا يجمعنكم جمعا لا ريب فيه، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب في ذلك الجمع الذي سيكون في ذلك اليوم. وهذا المعنى الثاني هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أن قوله لا ريب فيه الضمير يرجع إلى الجمع، لا ريب في ذلك الجمع. والآية تحتمل المعنيين، وقد دل القرآن على أن يوم القيامة لا ريب فيه، وكذلك أن هذا الجمع والحشر أنه لا ريب فيه، دل القرآن على تأكيد جمع الناس وحشرهم. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، والضمير المبهم الذي يحتمل عوده إلى أكثر من موضع ويكون كل واحد منها قد دل عليه القرآن يمكن أن يحمل عليها جميعا. فيوم القيامة لا ريب فيه، وجمع الناس وحشرهم في ذلك اليوم لا ريب فيه أيضا، والله أعلم.
وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
طيب يكفي هذا.